يختلف العلماء هل هو صلى الله عليه وسلم أفرد الحج يعني حج مفردا أو متمتعا أو قارنا، وذلك لأنه تارة يلقي بالحج لبيك حجا، وتارة يلقي بقوله لبيك عمرة، وتارة يقول لبيك عمرة حجا. وبين العلماء أن أعماله مثل أعمال المفرد، بمعنى أنه كأنه مفرد، فهذا معنى قول من قال إنه مفرد، والذين قالوا إنه متمتع قالوا إن التمتع يطلق على الإفراد، يطلق على القران، وذلك لأن القارن متمتع أي أنه منتهى. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا، بمعنى أنه قرن الحج والعمرة في إحرام واحد، وجعل النسكين في نسك واحد وفي عمل واحد، وخطب الناس بقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فاكتفى بإحرام واحد عن النسكين وبطواف واحد طواف الإفاضة، وجعله عن النسكين إلا أنه طاف الكلى طاف القدوم وسعيا واحدا عن النسكين، فتداخلت الأعمال أعمال النسكين. فهذا هو السبب في أنه حج قارنا. وكذلك كثيرا من الصحابة الذين ساقوا معهم الهدي، وذلك لأنه أهدى، ساق الهدي عن المدينة معه 70 بدنة، جعل في ركابها كالعجل وشك أسنتها حتى يشعرها إذا ظهر علامة أنها هدي. وجاء علي رضي الله عنه من اليمن ب30 أيضا، أضيفت إلى 40 إلى 70، أصبحت 100 بدنة. لا شك أن هذا هدي تبرع به ويسمى هدي تطوع، وامتنع بذلك من التحلل. أما أصحابه فأكثرهم كانوا مفردين، وذلك لأنهم في الجاهلية لا يعرفون العمرة في أشهر الحج. كان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج، ويقولون إذا برأ الدب وعفى الأثر وانسلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر، وهذا من الجهل. فنقض النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم واعتمر في القعدة وهو من أشهر الحج، اعتمر في الحديبية وفي عمرة القضية وفي عمرة الجعرانة وفي عمرة سيما حجته. وأما توجهوا أكبر إلى مكة في أثناء الطريق، كان معه زوجاته ومنهن عائشة رضي الله عنها، فأتتها العادة في الطريق وهي محرمة بعمرة، وكان صلى الله عليه وسلم قد خيرهم، قال من شاء أن يحرم بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يحرم بالحج فليفعل، ومن شاء أن يحرم بالحج والعمرة فليفعل. فاختارت عائشة الإحرام بالعمرة، ولكن لما جاءتها العادة تمنت أنها ما حجت تلك السنة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى على إحرامها. ولما جاء يوم عرفة وهي لم تطهر، أمرها بأن تحرم بالحج وتدخله على العمرة، تدخل الأكبر على الأصغر، الحج هو الأكبر والعمرة هي الأصغر، تدخله على وتصبح قارنا. وهكذا تفعل المرأة إذا حاضت وهي متمتعة ولم تتمكن من إتمام عمرتها أنها تحرم الهدي وتصبح قارنة. فجعلت ذلك ولما طهرت يوم العيد أمر هذه أن تقوم فطافت بالبيت وسعت إلى الصفا من الله وقال لها إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيان لك لحجك وعمرتك، يعني أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، حيث أنه جمع نسكين في إحرام واحد. وإذا عرفنا ذلك نعرف أنه صلى الله عليه وسلم ما أخر الحج إلا لعذر، أخره لأجل أن يحج بعدما يطهر البيت وتطهر مكة وتنقطع عادات الجاهلية، فبادر بعد ذلك وحج. ثم إن أبا بكر لما كان خليفة حج أيضا بالناس حجتين في خلافته، وكذلك لما استحلف عمر رضي الله عنه كان يحج كل سنة، يحج كل سنة من سنة ولايته عشر سنين حج فيها عشر حجات. كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفضلان حج الإفراد، وقصدهم بذلك أن يعتمر الناس في بقية السنة وأن لا يبقى البيت مهجورا لا يرتاده أحد. فلذلك فضل عمر الإفراد ونهى عن التمتع ونهى عن القران، وليس نهيه للتحريم وإنما نهيه لمصلحة رآها، كأنه يقول إن الناس إذا اعتمروا مع حجتهم اكتفوا بسفر واحد ولم يسافروا بعد ذلك إلى مكة، سفر واحد يأتيهم الحج والعمرة، فعندئذ يبقى البيت طوال السنة، يعني في شهر محرم في شهر رجب في شهر صفر في شهر جمادى في شهر ربيع لا يأتي أحد من البيت. أما إذا منعناهم وقلنا لهم اقتصروا بهذا السفر على الحجة وحده إفرادا، فإن بعضهم يأتي في شهر رجب، بعضهم يأتي في شهر جمادى، بعضهم يأتي في شهر ربيع، بعضهم في رمضان، بعضهم في شوال، بعضهم في شعبان، فيستمر هؤلاء وهؤلاء، فيبقى البيت دائما معمور بالمعتمد. هذا هو قصد عمر في نهيه عن العمرة مع الحجة، لا قبل الحجة ولا بعدها ولا معها. ومع ذلك فإن هذا اجتهاد منه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا معه أصحابه وأكثرهم مهددون أمرهم بأن ينقلبوا متمتعين، أن يجعلوا إحرامهم تمتعا، وكانوا قد لبوا بالحج، ثقل ذلك عليهم، ولكن أكد عليهم أنهم يتحللون، فطافوا وسعوا وتحللوا ولبسوا الثياب وتطيبوا وجامعوا النساء وبقوا أربعة أيام بدون إحرام، ثم أحرموا بعد ذلك في اليوم الثامن بالحج وصاروا متمتعين. وأمرهم أن يذبحوا فدية من وجدها، ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا دليل على أنه فضل هذا التمتع لمن لم يكن معه هدي، أما من كان معه هدي كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فإنه يبقى على إحرامه. هذه معلومات عن صلة الحج وعن أسبابه، ونرى أن أوصاف الحج وكذلك الوقوف والمجيء الظن وما أشبه ذلك أنه معروف متكرر على الإخوة، وذلك لأنهم أحب الله تكرر حجهم، وكذلك أيضا تعلموا ذلك بواسطة الرسائل والأشرطة والموجهين والمعلمين ونحو ذلك، لا حاجة إلى أن نتوسع في التطرق إليها نظرا إلى الاهتمام بالأجوبة على أسئلتكم. نسأل الله أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا مقبولا، وأن لا يردنا خائبين. نقول اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تردنا خائبين، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين، ولا عن باب رجائك مفروضين، واجعلنا برضاك من الفائزين يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. هذا رجل ارسل قال: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسال الله العلي العظيم ان يمدك في عمرك، وان يرزقك الصحه والعافيه، وان يجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، وان يحشرك ونحن معك في زمرة الصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وهذا يقول: يا فضيلة الشيخ، أرجو منك أن تدعو لإخواننا المستضعفين في الشيشان وفلسطين.
جزاكم الله خيرا على هذا الاهتمام وعلى هذا الدعاء، وتقبل الله منا ومنكم. لا شك أن الدعوة تحتاج إلى شروط حتى يقبلها الله تعالى، ولكن إذا تظاهرت الدعوات من المسلمين رجي إجابتها، سيما في هذه الأماكن والبقاع الشريفة، وسيما في يوم عرفة. ندعو الله جميعا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين. نسأله سبحانه أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي المسلمين وفي كشمير وفي الشيشان وفي سائر البقاع الإسلامية التي يضطهدون فيها ويستغلون، ويحرص الأعداء على القضاء عليهم وعلى إذلالهم وإهانتهم. لا شك أن الأعداء أعداء الإسلام يبغضون الإسلام ويبغضون المسلمين، وذلك لأنهم ذاقوا من المسلمين الإهانة والإذلال، لما أنهم كانوا مقيمين على الشرك. قاتلهم المسلمون الأولون وأذلوهم وضربوا عليهم الجزية وقاتلوهم وسلوا نساءهم وذراريهم وقاتلوا رجالهم، سلطهم الله تعالى عليهم لما كانت ديانتهم باطلة. فلذلك حقيقوا على المسلمين، فرأوا أن القضاء على الإسلام وأهله هو الوسيلة حتى يبقى لهم معنويتهم. فنقول على المسلمين جميعا أن يعودوا إلى إسلامهم الصحيح وإلى إيمانهم القوي الثابت. عليهم أن يراجعوا دينهم، أن يراجعوا أنفسهم، عليهم أن يرجعوا إلى ربهم وأن يصلحوا أحوالهم. فكلما أصلحوا أحوالهم وكلما اجتمعت كلمتهم وكلما أصححوا عقائدهم وتركوا المخالفات وتركوا المنازعات، فإن الله ينصرهم ولو كانوا قليلين. وهذا هو ما وقع في سلفنا الصالح، أنهم كانوا قليل، كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فأوصى أوصوا إخوانكم بأن يحققوا إسلامهم وأن يحققوا إيمانهم وأن يطهروا قلوبهم ويطهروا بلادهم حتى ينصرهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده ومن النصر إلا من عند الله.
سائل يسأل يقول ما رأي سماحتكم في خيط الإحرام على شكل إزار ووضع المطاف على الخصر بحيث لا يحتاج إلى حزام جزاكم الله خيرا.
أما خياطة الإزار يعني أن يخيط طرفيه حتى يكون كأنه قميص بحيث أنه يمثله كما يمثل القميص من قبل رجليه أو من قبل رأسه فهذا لا يدل لأنه يصبح نشيطا كالقميص. وأما إذا لم يكن نشيطا فلا بأس إذا شده على عورته أن يربطه بهذا الرباط سواء الحزام أو ما يسمى بالستة أو الكمر أو كذلك المطاط نحوه. لأن مثل هذا مخيط ذلك لأنه أصبح كأنه التراويح.
وإذا كان من الممنوع رقص لبسه أو لبسه كثير من النساء فماذا عليه؟
نعم ممنوع سواء جعل شوكه خمار أو تحته لا يجوز أن تلبس هذا الحجاب الذي له فتحات أمام العين سواء كانت الفتحات كبيرة أو صغيرة وذلك أنه يفصل على وجه على قدر الوجه يعني يربط في أعلى الوجه ويشكر الوجه إلى الذقن ويشكر جانبي الوجه ولياله الفتحات هذا هو الممنوع. وأما الثمار لو سدلت ثمارها ودلت أو جلبابها على وجهها أمام الرجال فلا بأس بذلك. ومن لم يسد الثمار ويعني وغطت له وجهها ومس بشرة وجهها فلا شيء عليها. تقول عائشة رضي الله عنها كنا إذا كنا نحن محرمات إذا حاذنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا هكذا ذكرت. وكذلك كذلك أيضا النطاع الذي هو هذا النطاع إذا قدر مثلا أن امرأة ترخصت ولبسته فإن عليها دم عليها دية صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو تمشيشات إن كانت جاهلة نزعته ولا شيء عليها وإن كانت متعمدة فعليها هذه الدية.
هذا السائل يقول هل يجب علينا تجاه إخواننا في المسجد إخواننا في المسجد الأقصى واجب أن نواجه نفعله؟
أن ندعوهم هم وسائر المسلمين المستضعفين سواء في المسجد الأقصى أو في غيره من بقاع الدنيا.
هذا السائل يقول إذا سلم المأموم قبل الإمام قبل الإمام أن يسلم هل صلاته صحيحة لأنه لم يسمع سلام الإمام أم يعيد الصلاة؟
إذا سلم قبل الإمام ناسيا أو جاهلا فإنه إذا علم بأن الإمام ما سلم يرجع كما كان في جلسته ثم يسلم بعد الإمام ولا شيء عليه لأنه يعتبر ساهيا وسهو الإمام يتحمل المأموم.
هذا سامي يقول يا شيخ هذه حجة الإسلامي وأنا أدخن ولا أستطيع أن أترك الدخان فهل هذا من الوقت أم اليوم؟ الجواب
ليس بصحيح. تقدر أن تترك الدخان وتترك التوبة منه سواء كنت في الحج أو في غيره من الأماكن ولكن قلبك ضعيف وإيمانك ضعيف، ننصحك بأن تترك الدخان حتى ولو لم تفك وتركهم أن تعزم على تركه وتصبر نفسك ولو أحسست باليوم الأولين بدوخة أو بآلام في رأسك أو في الأسبوع الأول أو الأسبوعين حتى يشفيك الله تعالى منه وتسلم من هذا الداء الضال. ننصح كل مدخن أن يجرب ذلك حتى يعافيه الله تعالى وحتى يسلم من هذا الداء الضال. ونقول إنه إذا كان مبتلى ولا يستطيع الصبر فإنه ليس من الطفل الذي يكتب، لكن قد يكون من الفسوق لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق.
هذا السائل يسأل يقول ما حكم اللبس كالمال الخلف والأنف للمحرم خشية دخول الفيروس أو مكروه نتيجة الزحام بين الحجاج؟
لا بأس بذلك إلا الحاجة، يعني هذا الكمام الذي يجعل الفم والأنف قد يحتاج إليه بعض الناس الذين يتأثرون بدخان السيارات أو بروائح بعض الناس أو لروائح القمامات وما أشبهها، هناك كثير من الناس يتأثرون فلا بأس أن يجعل هذه الكمامات.
يقول إذا غطيت عيني أثناء النوم العين فقط هل علي إثم أو حرج؟
ليس عليك حرج سواء غطيتها بيدك مثلا أو بمنديل أو ما أشبه ذلك.
هذه المرأة تسأل تقول لي غرة تزوجها زوجي قبل عدة سنوات وعلاقتي معها حسنة، وفي ذات يوم سافرت غرتي مع زوجي وكان معي نسخة لبيتها مفتاح لبيت، فدخلته وجدت اسورة من ذهب تقدر ب3000 ريال فأخذتها وبعتها وتبين وهي الآن تقول وهي الآن نادمة ولا تدري ماذا تفعل، وتقول لا أستطيع الاعتراف لها بذلك لأنه يترتب عليه الشقاق والنزاع. أرجو الحل بهذه القضية.
لا يحل لها كتمان ذلك، عليها أن تخبرها وتستسمح وتقول إنني تجرأت أنا وأنت زوجات لرجل واحد وكل منا عليه حقوق وله حقوق على الزوج، وتجرأت عليك وأخذت حريتي وبعته بكذا وكذا، والآن هو عندي إذا أردت أن أقيك وإن سمحت زوجك يا زوجي سوف يعطي جميع ما تحتاجه. هذا الذي نراه، لا بد أن الاعتراف بذلك.
يقول احتجت مع زوجتي ثاني جوز لي أن أمشي من مزدلفة بعد منتصف الليل مباشرة إلى مكة وطواف الحج مع السعي وبعد ذلك الحوض ثم الرجوع إلى الحملة وبعد العصر من يوم العيد نرمي زمرة العقبة. أفيدونا.
يجوز ذلك لكنه خلاف الأولى، لأن الرصة إنما هي للضعن والضعفة، فإن كنت تخشى مثلا أن تأتيها العادة وتحبسك وتقول نتقدم في آخر الليل ليلة العيد حتى لا تأتيها العادة ونتضرر بالتأخر فلك عذر، وأما إذا كان مجرد خوف الزحام فلا مانع من أن تؤخر طواف الإفاضة ولو بعد العيد يوم أو يومين أو بخمسة أيام، وقته واسع.
هذا سالم يسأل يقول أود أن أسألك فضيلة الشيخ عن امرأة حاضت قبل الإحرام فأحرمت بالإفراج الحج ثم تبين لها فيما بعد أن القران أفضل وأن طواف القدوم هو سنة وليس بواجب وأن القران مثل أفعال الإفراج إلا في الهدي، فهل يجوز لها الآن وبعد إحرامها بالإفراج أن تحول النية من الإفراط إلى القران، وإن كان ذلك جائزا فهل هذا أفضل لها أم لا؟ أحسن الله إليك.
لا يجوز. الذي نعرف أنه لا يجوز أن يقلب المفرد إحرامه إلى قران، ولكن يجوز إلى تمتع إذا كان محرما بالإفراد وجاء مبشرا وطاف وسعى قلب نفسه متمتعا قصر من شعره يتحلل وجعل ما مضى عمرة ولبس وأحرم بعد ذلك من أجل يوم التروية. فأما أن يدخل العمرة على الحجة فهذا فيما يظهر لا يجوز.
هذا السائل يسأل يقول: وعدت شخص بمبلغ من المال منذ مدة ولم أعطيه هذا المبلغ، هل يعتبر بيننا السوق باستئذان للحج؟
ليس بدين، لكنه من الأشياء التي أمر الله بها لقوله تعالى: وأوفوا بالعهد. وفي ذم المنافق وإذا وعد أخلف، فحيث أن هذا مجرد هبة ومجرد عطية فلا يكون لازما ولا يكون دينا.
يقول: إذا كان أخي عليه دين وقلت له اذهب إلى الحج لأنه لم يرده عن أداء الحج إلا الدين، على أن نتكلم بقضاء دينه إذا وفاه الأجل الذي فرضه، فماذا قالوا سماحتكم في هذا؟ وهل الدين يعتبر منع من الحج أم لا؟
لا بأس أنك تأذن له أن يحج وتتحمل عنه الديون، ونقول: ليس الدين مانعا من الحج إلا إذا كان أهله يتشددون، إذا كانوا مثلا يمنعون صاحب الدين من الأسفار ولو كانت قريبة، فمثلا إذا منعوه من السفر من الرياض إلى الدمام قالوا: لا تسافر، عندما أعطنا أجرتك. أو لا تسافر مثلا من الرياض إلى نجران، أعطنا أجرتك. أو لا تسافر إلى تبوك، فإنه الحال هذا لا يحج حتى يؤذيهم، لأنهم إذا منعوه مثلا من هذه الأسباب منعوه من السفر إلى مكة. أما إذا كان لا يستأذنهم أو يعلمون أنه يسافر ولا يردونه، فبطريقة أولى أنهم لا يردونه عن الحج إن شاء الله.
يقول: هل الرجل قبل فجر يوم العاشر للنساء ومن معه، هل هذا يصح قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل؟
لا يصح قبل منتصف الليل، وبالنسبة للأقوياء نرى أنه لا يصح قبل طلوع الشمس، وبالنسبة للضعن والضعفة لا مانع من أنهم يرون آخر الليل. النساء ونحو إنما الكبار الأسنان هل يرموا آخر الليل، وأما الأقوياء فنرى أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس.
يقول: نظرت نظرا وهو كان أصوم يوما عن كل رهوة أرتكب فيها أحد المحرمات بنية الإقلاع عنه، وذلك قبل رمضان العام الماضي، وقبل عدة أشهر حدثت انتهاء هذا النظر بحلول رمضان الذي قضى، والآن قد ارتكبت هذا المحرم لأكثر من 60 مرة، فهل أصوم 60 يوما؟ أما أن هناك كفارة لهذا النظر، علما أن ارتكاب هذا المحرم لا يحدث سهوا بل بسبب قصد. جزاكم الله خيرا، وأرجو أن تدعو لي أن يساعدني الله عز وجل على الإقلاع عن هذا المحرم.
نوصيك بالدعاء، بكثرة الدعاء، ونوصيك أيضا بأن تفعل الأسباب التي تحول بينك وبين هذا المحرم، سواء كان مثلا شرب دخان او شرب حمل او سماع اغاني او ترك صلاه مع جماعه او مثلا فعل العاده السريه او الزنا او معامله ربويه او نحو ذلك من المحرمات، ننصحك بان تتركها وان تفعل الاسباب التي تبعدك وتقلصك منها. واما هذا النذر فحيث انك ما قصدت بها القربه وانما قصدت بهذا الصيام ان يكون حاجزا مانعا لك من هذا الفعل، فنرى ان فيه كفاره في يمينك، لانك ما قصدت القربه انما قصدت المنع، فاطعم 10 مساكين وتنحل اليمين.
هذا السائل يقول: احرمت من بيتي وفي الطائره عند الميقات قلت لبيك اللهم حجه، فهل علي هدي ام لا؟
معناه انك مفرد والمفرد ليس عليه لبس.
وذلك الشيخ اردت السؤال عن امراه عليها صيام قضاء من ايام رمضان وتريد صيام الايام المسنونه هي المسنون صيامها من ايام الحج وهي لم تكمل القضاء الذي عليها، بعد فما الحكم؟
تبدأ بالأيام التي عليها، فإذا صامت هذه الأيام الشريفة جعلت بنية القضاء، فتقول أصوم 9 أيام في أول هذا الشهر الذي هو الأول والثاني إلى اليوم التاسع، أصومها يحصل لي فضل هذه الأيام ويسقط عني من قضاء رمضان مثلها، فتجمع بين صيام عن الفرض وأجر عن فضل في هذه الأيام.
ما الحكم في رجل محرم إذا لم يستعمل فرشاة معجون معطر فإن أسنانه سوف تتضرر، وإذا كان عليه شيء فهل مع كل فعل أم مرة واحدة؟
مرة واحدة والله أن هذا المعجون ولو كان له رائحة أنه لا مانع من استعماله عند الحاجة.
قد سافرت إلى مدينة أوروبية وقد نسيت البوصلة وكانت غابات مدة 3 أيام متتالية، وشهدت لمعرفة القبلة وبعد عدة صلوات تبين لي أنني صليت إلى غير القبلة، فهل وجب علي إعادة الصلاة عند أني قد نسيت عدد هذه الصلوات؟
ترى أنك
مجتهد
وليس عليك إعادة
هذه
الصلاة، فإذا
صليت
غير القبلة أنت تتحرى إذا كنت مسافرا، وإذا تبين لك أنك أخطأت حتى ولو عرفت الخطأ في يوم فلا تعد.
كنت أخذت عمرة في رمضان ولم يكن لدي نية للحج، والآن عزمت على الحج وجئت من الرياض وأحرمت بالحج فقط، فهل علي هدي أم لا؟
ليس عليك هدي، إذا كانت العمرة في رمضان في غير أشهر الحج فليس عليك ولا تصير متمتعا لبعد المسافة.
يقول: صممت في أول ذو الحجة لنفسي وحججت في هذه المرة وحججت الآن بجدتي، هل يعتبرون تمتع ويلزم هدي أم لا؟
يعتبر تمتع ولو كانت العمرة لواحد والحجة لواحد، لأن رأيت أن العمرة لك والحجة لأبيك مثلا فإنك تعتبر باقي يعني متمتع، يعني المتمتع هو الذي سافر سفرا واحدا حصل فيه عمره وحجه، سواء كان مقتدين كالقارن او متفرقين كالمتمتع.
جئت قبل عدة سنوات إلى الحج متمتعا فأنهيت العمرة ثم جئت إلى منى يوم التروية، ولكن حدث لي ظروف ورجعت إلى مدينتي، مع العلم أنني قد قلت فإن حبسني حارس الحج حيث حبسني ولم أحرم أو أنوي الحج، فهل علي شيء أم لا؟
إذا كنت أحرمت بالعمرة وانتهيت منها ثم أحرمت بالحج الذي هو حج التمتع واشترطت عند الإحرام إن حبسني حابس محلي حيث حبستني وحبسك حابس ومنعك مانع حال بينك وبين إتمام حجك
ورجع كثر لأن تقفت عرفة. لا شيء عليك إذا تحلت لأجل هذا الحادث والمانع. أما إذا لم يكن هناك مانع وتركت الحج فإنك تعتبر آثماً وتبقى على إحرامك. وأما إذا لم تكن اشترطت وحصل لك مانع فإنك تذبح، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
هذا يقول يا شيخ: لماذا تنصحون الاستفادة الكاملة في عرفة وكذلك باقي أيام التشريق؟ تنصحون الاستفادة من وقت
ننصحكم لكثرة الذكر، فإن الإنسان في هذا العمل مأمور لإكثاره من ذكر الله تعالى. قال تعالى: اذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام معلومات، ليذكروا اسم الله على في أيام معلومات. وقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كثرة ذكر التهليل وتكبير وتحميد واستغفار وحوكلة، وكذلك الإكثار من التلبية في كل الحالات، كلما تجددت حالة تجدد التلبية. وكذلك الإكثار من الدعاء، دعاء الله تعالى لما يحفظ الإنسان، دعاء سؤال الله المغفرة والرحمة والجنة والثواب وقبول الأعمال والنصر والتوفيق والتسديد والصلاح والإصلاح. يسأل الله كل شيء حتى حاجاته العادية، فإن الله تعالى هو الذي يملكها، سيما في هذه الأيام الشريفة وسيما في هذه البقاع ومع هذا العمل الصالح.
يقول المرأة: كان علي قضاء من رمضان فصمت وفي أحد